قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت جمعة المليونيات بكل المقاييس، تلك هي جمعة إرحل التي شهدتها سوريا بالأمس. مئات الألوف من السوريين خرجوا ليعبروا عن إرادة حقيقية في رحيل الأسد وإسقاط نظامه، حشود كبيرة كانت ردا شاملا وكافيا ووافيا على كل أكاذيب النظام وعلى كل وعوده التي لا تتحقق أو يتحقق عكسها، حتى نكون موضوعيين. وكأن سوريا أصبحت ميدانا كبيرا في كل يوم يتوافد إليه المتظاهرون من كل حدب وصوب، وفي كل جمعة تشهد التظاهرات ذروتها وتهتف مئات الحناجر، مئات بل مئات الآلاف، بصوت يهز ميادين سوريا ومدنها. الشعب يريد إسقاط النظام، إذن فليقل النظام السوري ما يريد، وليزعم ما يشاء، وليكذب كما يحلو له، فالكلمة الأخيرة فقط للشعب السوري. إذن هذا هو لسان حالهم، يقولون الشعب يريد إسقاط بشار، الشعب يريد إسقاط النظام. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، عضو رابطة علماء المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته.
سمحت الدكتور، يعني إذن الحديث لابد أن يبدأ من هذا المشهد الذي بدأنا به، جمعة الأمس.
أخي الكريم، ما كان بالأمس يفوق كل التوقعات، ما كنا نتوقعه، وما أظن أن الشارع نفسه كان قادرا على أن يستوعب كل هذا العدد، على أن كل هؤلاء المئات الآلاف ستجتمع في وقت واحد على صعيد واحد هو صعيد التراب العربي السوري، لتقول بصوت واحد كلمتها الفصل: الشعب يريد إسقاط النظام. التوقعات كلها تم تجاوزها، ونحن الآن في مرحلة جديدة، في زخم جديد، مئات الآلاف، أعداد مهولة، بؤر جديدة. حسب الأسبوع الذي قبله كانت هناك 200 بؤرة وبؤرتان، في هذا الأسبوع 262، أي بزيادة 60 بؤرة جديدة أو مركز جديد لانطلاق التظاهرات. مدن جديدة ظهرت على الخط، ناس لم يكونوا من قبل مشاركين، كانوا في البرزخ، برزخ المترددين، الآن حددوا موقفهم وحسموا أمرهم وخرجوا يهتفون مع إخوانهم.
إذن الشعب يريد إسقاط النظام، هذا هو، لا أقول الشعار، ولكن أقول هذا هو الواقع الذي يحياه الشعب السوري الآن، مع المفاصلة أو المجادلة أو هذا المشهد الذي نريد أن نفسره أو نفصله.
هذا هو الحد الأدنى من المطالب وليس الحد الأعلى.
نعم.
الحد الأدنى هو إسقاط النظام.
نعم، هناك مشهد كما قلت لابد أن يفصل الآن ويفسر للمشاهدين، لأن هناك مؤتمر للمعارضة في دمشق، هناك من يثمن هذا المؤتمر ويقول إنه بداية حقيقية لمصالحة، وهناك من يقول لا مجال للمصالحة، ولكن هؤلاء ربما كانوا على ثلاث فئات: الفئة الأولى هي فئة مغرر بها، والفئة الثانية هي فئة مأجورة، والفئة الثالثة هي فئة لا نعلم لها يعني أي انتماء، فهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
نعم. إذا كنت تتكلم عن المؤتمر الذي قد يعرض غدا أو الاجتماع الذي قد يعرض غدا، فأنا أوافقك في هذا التقسيم.
نعم.
وإذا كان عن الاجتماع الذي حصل في الأسبوع الماضي في سمير أميس، فلا شك أن فيه قمما كبرى نكل لها الاحترام والتقدير.
نعم.
وهذه القمم فايز سارة وعارف دليلة وغير هؤلاء لا شك أنهم رجال أشداء على النظام، رحماء على هذا الشعب المسكين، فنقدر مواقفهم ونثمنها غاليا. الاجتماع الذي حصل في سميرميس كانت هناك مسرحية هزلية أراد النظام أن يقدمها ليسوق نفسه من خلالها على أنه نظام منفتح وأن هناك إصلاحات جدية وأن إعلامه إعلام صادق وأن الإعلام المضاد هو الذي يشوه الحقائق.
بل كانت هناك ردود أفعال ربما واكبت هذا الأمر، فردود الأفعال الأمريكية لم تكن كتلك التي في الجمعة التي سبقتها.
نعم.
ردود الأفعال الروسية بدأت تتغنى بالنظام وإصلاحات النظام، وربما هذا ما كان يتطلع إليه هذا النظام.
هذا فعلته هذه لم تقنع أحدا، لا في الداخل ولا في الخارج، لا صديق ولا عدو، كانت فعلة مكشوفة. ألا تلاحظ معي أن هناك وجوها حضرت من وجوه الدراما وغيرها ممن لا موقف لهم أصلا، أو إن كان لهم موقف فبعضهم معروف بمواقفه السلبية من الثورة وبأنه منخيط مع النظام حتى العظم؟ ألم تلاحظ أن هناك أناسا ليسوا بمدعوين جيء بهم وزجوا ويريدوا أن يفتحوا الأبواب بالقوة وأن يدخلوا، حتى إذا ردهم الأمن، يعني أمن الفندق وليس الأمن المخابرات، ردهم بحجة أنهم ليسوا مدعوين أو أسماؤهم ليست موجودة في القائمة، قاموا يهتفون ويصرخون ويقولون انظروا هذه الديمقراطية، يردوننا، لا يسمحون لنا بالدخول. الإعلام السوري كان أيضا يصور، ورغم ذلك يقول انظروا خلف هذا الباب يوجد الاجتماع وكأنه ممنوع من الدخول، وكأن هذه المعارضة ليس عندها إعلام وأنها منطوية على نفسها وأنها ضد الشفافية. يعني هناك جملة سيناريوهات حاول النظام من خلالها أن يخرج نفسه بأنه هو داعي الديمقراطية والحرية والتعددية، وأنه هو الذي يسمح لخصومه، وأنه هو الذي يرضى ويسمع الرأي الآخر، وأن الآخرين هم الذين لا رأي آخر عندهم، وأنهم هم الذين ضد الإعلام وضد حرية التعبير وضد إظهار الحقائق إلى العالم الخارجي. كانت مسرحية هزلية انكشف فيها النظام على حقيقته، نظام لا يريد إصلاحا لكنه يريد إعادة إصدار نفسه بإصدار جديد.
نعم. قبل أن نبدأ في تحليل هذا المشهد، المشهد السوري الآن، وأيضا قراءة السيناريوهات التي ربما تكون محتملة في الأيام القادمة، دعنا نطل على بعض الصحف ونحلل أيضا ما جاء فيها. ففي صحيفة الشرق الأوسط 500,000 خرجوا في حماة، وعشرات الآلاف، يعني أرى مئات الآلاف، لبوا نداء ارحل، وانتفاضة ريف دمشق وحلب، مقتل 9 في العاصمة ودريا وحمص واللاذقية، سوريا مئات الآلاف لبوا نداء ارحل، معارض سوري بارز من دمشق للشرق الأوسط لا جدوى من الحوار، ومسؤول أمريكي للشرق الأوسط بقاء أو رحيل النظام يقرره الشعب السوري. إذن سنتحدث بالطبع عن حوار المعارضة في دمشق، لكن هذا الزخم الذي شهدته سوريا أمس كيف تفسره؟
هذا خروج عن الطوق، الشعب شب عن الطوق، خرج من يد القبضة الأمنية، بل يكشف لنا حقيقة واضحة للعيان. حماة في أول خروج لها قبل شهر من الآن وقع فيها عشرات الشهداء، كانوا 70 أو أكثر من 70، وربما زادوا إلى ما فوق 100 فيما بعد. هذا العدد الكبير كان حينما وجدت القوى الأمنية على الأرض، بعد ذلك جاءت التعليمات بسحب القوى الأمنية فخرج أهل حماة. لماذا لم يمت أحد في الأسبوع الثاني والثالث والرابع؟ لماذا اختفى ملك الموت فجأة ما عاد يقبض هذه الأرواح الطاهرة؟ إذن هي من الذي كان يقتل؟ يتضح من خلال المقارنة بين وقت القتل والوقت الذي حصل بعده أنه ليس في حماة من يحمل رصاصة واحدة، شعب مدني متحضر مسالم يحمل روحه على كفه ويهتف بحب حناجره أنه يريد الإصلاح، لا يريد إصلاح النظام، إنما يريد إصلاح البلد، وإصلاح البلد لا يتم إلا إذا زال هذا النظام، فبعد أن يزول النظام يبدأ الإصلاح الذي يريده الشعب. هذه كلمة حماة، وقد كانت كلمة فصلا. لاحظ معي أخي الكريم أيضا ما حصل في درعا. درعا مدينة محاصرة مضى عليها الآن 3 أشهر وهي تحت الحصار، رغم ذلك كان هناك خرق تقني رهيب، بحيث أن المظاهرات من درعا كانت تبث على الهواء مباشرة، يعني أن شباب الثورة يطورون من أنفسهم ويطورون آلياتهم وقدراتهم ويقدرون أن يتخطوا هذا النظام إلى العالم الخارجي فيوصلوا كلمتهم. إذا لم يسمعنا النظام فسنسمع العالم لعل صدى الصوت حينما يرجع من بعيد يسمعه ويفهمه.
إذن صحيفة الحياة اللندنية، مئات الآلاف من المتظاهرين في شوارع حماة وحمص وحلب ودمشق ودير الزور، وأنباء عن سقوط 12 قتيلا، كلينتون تحذر من أن الوقت بدأ ينفد، سوريا اتساع الاحتجاجات يؤكد فشل الحل الأمني. والسؤال إذن، بعد كل هذا العدد من الشهداء وهذه الأيام الطويلة من الاحتجاجات والمظاهرات وأيضا من حصار المدن وتهجير الأهل إلى تركيا وإلى غير تركيا، هل يمكن للنظام أن يتحدث عن جدوى حل أمني؟
لا أمني ولا إصلاحي، كل ما يأتي من النظام رفضه الشعب، فهم لم يعودوا يريدون هذا النظام. لا حله الأمني، حله الأمني فشل، وحله أيضا لإصلاح الذي يريد أن يعيد تجميل نفسه وإخراج نفسه بصورة المصلح، لا يستطيع من أفسد خلال 40 سنة أن يصلح في 3 أو 4 أشهر. الإرادة الإصلاحية غير موجودة عند هذا النظام. قلت من قبل وأكرر الآن، الدستور السوري المهترئ المتلاشي فيه مادة، المادة 111، تنص على أن من حق رئيس الجمهورية أن يشرع أو أن يتخذ القوانين، يسن القوانين بين كل فترتين برلمانيتين. نحن الآن في هذه الفترة، البرلمان المنتهي لا انتهت صلاحيته وانتهت فترته، والبرلمان الآتي لم ينتخب بعد. إذن هذه الفترة الكلمة فيها يستطيع بموجب الدستور أن يتقدم الدكتور بشار وأن يصدر قوانين فعلية، لكنه لم يفعل. ما الذي يمنعه الآن وكل السلطة التشريعية في يده؟ طبعا الدستور السوري لا يلزمه بعد انعقاد البرلمان الجديد أن يعرضها على مجلس الشعب مرة أخرى.
سيفعل،
نعم،
في الوقت والمكان المناسبين.
أيوة في
نعم. يعني تعلم هذه الكلمة،
إذا كان يعاملنا كما يعامل إسرائيل ففعلا سيفعل في الوقت والزمان ويحتفظ بحق الرد.
نعم.
لكنه يستطيع الآن على سبيل المثال أن يصدر قرارا يعلق العمل بالمادة 8 من الدستور، ويستطيع الآن أن يفرج عن جميع المعتقلين، ويستطيع أن يتخذ القرارات اللازمة، ويستطيع أن يفعل ما يشاء. الدستور أعطاه، أو بالأحرى هذا الدستور الذي فصلوه تفصيلا يمكنه من الإصلاح لو أراد الإصلاح، لكنه لم يرد. أقول يذكرني بقول الله سبحانه وتعالى عن المنافقين، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة.
نعم.
لم يعدوا العدة لأنهم لم يريدوا إصلاحا أصلا.
المستقبل اللبناني، كلينتون تحذر من أن الوقت ينفد أمام الأسد، وجمعة ارحل مئات الآلاف في شوارع حماة وحمص. القدس العربي، المتظاهرون في اللاذقية أحرقوا العلمين الروسي والإيراني، والقوات السورية الخاصة تحرر مجموعة من الضباط وقعوا في كمين مسلح شمال غرب البلاد. المدن السورية تشهد أكبر التظاهرات في جمعة إرحل، وقوات الأمن تقتل 7. أيضا من عناوين القدس العربي، أمريكا تضغط على المعارضة السورية للحوار مع الأسد وتدعو لبناء الثقة بين النظام والجماهير وتراقب تطور عمل التنسيقيات الشعبية وقوتها السياسية. إذن أمريكا بعد كل هذا الوقت تقول إن الوقت بدأ ينفد من نظام بشار، هذا كلام كلينتون الذي قالته. وأيضا نجد أمريكا تضغط على المعارضة السورية للحوار، الموقف الأمريكي موقف يعني
منحاز،
لا يعني هذا رقص على الحد.
نعم.
نعم
أخي الكريم، بالنسبة لموقف كلينتون وغيرها، أذكر أيام في الأيام الأخيرة من أيام النظام المصري، كان كل يوم لا يمر يوم إلا ويخرج شخص، إما أوباما أو كلينتون أو حتى وزير الدفاع، كلهم تكلموا، وأعضاء الكونغرس يجب عليه أن يرحل، جاء وقت الرحيل، آن وقت الرحيل، يجب عليه أن يسلم لنائبه، يجب كل يوم. أما بالنسبة لسوريا فحتى يومنا هذا إذا تكلم أحدهم قال يجب عليه أن ينفذ الإصلاح وأن يصغي إلى شعبه، لم يقل له أحد قط ارحل، وكأن الشعب ينفخ في بالونة مثقوبة.
نعم.
فالمواقف الأجنبية هذه لا يعول عليها كثيرا، والشعب السوري حينما يحرق الأعلام يعرف.
لكن إلى ما تعزي هذا التخاذل الأمريكي وعدم الدخول مباشرة في الموضوع؟ يعني ربما سيأتي الوقت بعد ذلك حين يخرج علينا أوباما وتخرج علينا كلينتون وتقول عليه أن يرحل الآن. ناو ناو مينز ناو.
هم إذا تيقنوا أنه ساقط لا محالة عندئذ يقولون يرحل، يعني 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 يقتلون القتيل بعد موته.
نعم، نحن ننتظر هذه الجملة التي سمعناها في مصر، ناو means now. الآن يعني الآن.
تلك قالوها لمصر لأن الرئيس المصري لم يكن يقدم الخدمات يبدو كما يقدمها غيره، وأعتقد أن السبب في هذا كله قاله رامي مخلوف حينما ربط الوضع في سلام الوضع إسرائيل. في إسرائيل نعم الوضعين مرتبطين جيدا، وجاء التعليق من السلطات الرسمية بأنه يعبر عن رأيه الخاص، يعني لا يمثل سياسة الدولة ورأي خاص. لماذا لا يسمحون لنا نحن أن نعبر عن رأينا الخاص؟ طيب إذا كان هو عبر عن رأيه الخاص فدوفع عنه بهذا الدفاع وبرئ وكأن رأيه بردا وسلاما، نحن لو قلنا ربع كلمة لقالوا عملاء مندسين إرهابيين مرتبطين بالخارج مرتبطين بأجهزة خارجية.
هل أنت سلفي؟
يعني ما أدري يا سلفي.
يعني هم دائما يرمون كل البلاوي أو نعم. البلايا على السلفيين فيقولون سلفيون مندسون.
سلفي مندس
نعم.
مشكل ملون يعني ما تركوا شيئا إلا ووصفوا به معارضيهم.
نعم.
أخي الكريم أريد أن أعود إلى أقوال الصحف، أظن بعض ممكن تقرأ لي الأقوال الأخيرة في السفير.
يعني سأنتقل، وكان معي القدس العربي.
نعم.
كنت أقول وهذه إشارة لابد أن تشير إليها شيخنا.
نعم.
المتظاهرون في اللاذقية أحرقوا العلمين.
نعم.
الروسي والإيراني.
نعم. هذا ما كنت هذا ما كنت أريده. أخي الكريم هناك موقفين، موقف مصلحجي وموقف عقائدي. الموقف الإيراني موقف عقائدي. إيران يعني تخاف خوفا من أي شيء اسمه أهل السنة، حتى وإن كانوا سلميين وإن كانوا مسالمين وإن كانوا متحضرين كالشعب السوري، لا شك أنه شعبنا لا يؤمن بالعنف وشعبنا لا يريد العنف.
نعم.
وشعبنا ضد العنف، ورغم ذلك فهو يخيف هؤلاء الصفويين. لماذا؟ لأن لهم بعد استراتيجي، فالهلال الشيعي الذي أريد له أن يمتد من إيران إلى جنوب لبنان يخشون عليه أن يكسر، وبالتالي فهم يتمسكون بهذا النظام من منطلقا من مبدأ عقدي. أما الروس فالروس أهل مصالح، لا شك في أنهم أهل مصالح. الجيش السوري مسلح تسليح روسي، ولا شك أن عندهم كثير من الخردة اللي لا يجدون من يشتريها إلا النظام السوري، وهم بحاجة إلى هذا السوق ليرموا فيه نفاياتهم ويقبضوا من حر مالنا ما شاءوا.
الشرق القطرية في عددها الأسبوعي 500,000 خرجوا في حماة، ومئات الآلاف في عدة مدن. سوريا تشتعل بالتظاهرات، وأحد عشر قتيلا في جمعة إرحل. وفي السياسة الكويتية أحد عشر قتيلا وإحراق أعلام إيران وروسيا في جمعة إرحل، ونصف مليون في حماة يطالبون برحيل الأسد. وفي صحيفة القبس الكويتية أيضا 176 منطقة تظاهر فيها المتظاهرون في جمعة الرحيل، عفوا 167، 4 ملايين سوري يطالبون الأسد بالرحيل. ومن عناوين القبس أيضا حماة محررة وقتلى في حمص ودمشق واللاذقية. وفي الصفحات الداخلية للقبس أكبر حشود من نوعها في حماة وحمص ودير الزور، ملايين يتظاهرون في جمعة إرحل. إذن مظاهرات مليونية لأول مرة نقول مليونية.
نعم مظاهرات مليونية إن شاء الله تزداد زخما ونسأل الله أن يبارك فيها.
كان أكثرها كثافة في حماة.
نعم.
وهنا لابد أن نقول يعني حماة ذات التاريخ النضالي، حماة التي قمعها حافظ الأسد يعني ويعيد بشار هذه الكرة فيها. حماة على وجه التحديد،
حماة الجرح الذي لا يندمل، ليس لأهل حماة فقط لكن للشعب السوري كاملا، جرح غائر في الجسد السوري لم يندمل بعد ولن يندمل حتى يتم القصاص. الشعب الحكومة السورية تعرف ماذا تعني حماة، وتعرف هذا الجرح كم هو مؤلم، الجرح الحموي. لذلك سحبت قواتها الأمنية من حماة وتركت الشعب الحموي بعد أول مجزرة تقترفها الآن. لا تريد أن تحرك الجراح القديمة لأنها تعرف أن الجرح إذا اندمل ثم انكفأ من جديد فإنه قد يهد الجسد كله. لذلك انسحب الجيش وصارت هناك عملية تجميلية اليوم بأنهم عزلوا محافظ حماة، وكأن الأمر يعني كل واحد يبحث عن كبش فداء. أعتقد أن أمين الفرع في حماة سلطاته أكثر من سلطات المحافظ بألف مرة. الشعب قضيته ليست مع المدنيين، قضيته مع الأجهزة الأمنية التي توغلت وتغولت أيضا في هذا الشعب. الأجهزة الأمنية لا أحد منها يحاسب ولا أحد منها يرد ولا أحد منها يردع، وإنما تطلق يدها بدون قيد ولا شرط، ويأتون بضحية من هنا وضحية من هناك ليصوروا لنا أنهم إصلاحيون وأنهم يعاقبون المفسد أو المقصر. لم يفهموا إلى الآن بأن الشعب السوري حاجته ليست مازوت وليست زيادة في الرواتب، وإنما قال كرامة، قال حرية وبس، فهو لا يريد هذه الأشياء كلها. والحرية لا تتأتى ما دام على أرض الواقع أكثر من 10 أجهزة أمنية متسلطة على رقاب الشعب. المحافظ الذي عزل يستطيع بموجب قانون الطوارئ الذي قيل أنه رفع ولم يرفع أو أعيد بصورة أخرى، يستطيع أي شرطي أن يجره من أذنه إلى السجن، لأن نظام الطوارئ هي تعني إطلاق اليد بدون رجوع لا إلى محاكم ولا غيرها. فلذلك الأمر يعني حتى الآن لا زال البحث عن كباش للفداء جاريا على قدم وساق. اليوم ضحوا بشخص وربما غدا يضحون بشخص أو أشخاص، لكن في النهاية هناك كتلة حاكمة، خلينا أقول حتى لا أقول أسرة لأن هناك من المنتفعين من خارج الأسرة، كتلة حاكمة تظل متربعة على عرش السلطة ولا تريد، لا أقول أن تتنازل، بل لا تريد أن تتزحزح قيد أنملة.
مع هذه الكتلة الموجودة هناك ملايين الآن خرجوا بالأمس يقولون ارحل. ارحل هذه ليست فقط لبشار الأسد وإنما للنظام للكتلة بأكملها. عندنا في مصر كانوا يقولون ارحل يعني امشي، انت ما بتفهمش. هكذا هتف السوريون بالامس، نشاهد ثم نعود لنستكمل.
اهل درعا قالوا ارحل يعني انقلع.
نعم
بالدرعاوي.
اذن ارحل كانت بالامس وستبقى شعارا، وان شاء الله تكون واقعا على ارض سوريا.
وهكذا تكتمل الصورة الثورة بكل زخمها وقوتها. ملايين نزلوا إلى شوارع سوريا في جمعة ارحل مطالبين بإسقاط نظام بشار الأسد في تظاهرات ضخمة لم تشهد الثورة مثلها كثيرا طوال أيامها التي تجاوزت 100. رقم قياسي جديد حققته الثورة في جمعة ارحل لا يضاهيه إلا عدد شهدائها وعدد أيامها. حشود كبيرة عبر من خلالها المتظاهرون عن إرادة شعبية كاسحة وإصرار مئات الألوف من أبناء الشعب على إسقاط نظام الأسد. وكالات الأنباء أكدت أن عدد المتظاهرين في جمعة إرحل جاوز 3 ملايين متظاهرا في أكثر من 260 منطقة ساخنة في سوريا. أكبر الحشود تجمعت في ساحة العاصي بحماتة التي ضمت مئات الآلاف من المتظاهرين المطالبين بإسقاط نظام بشار الأسد. المشاركات في حماتة لم تقتصر على الشباب، بل شارك حرائر حماتة وأطفالها أيضا في التظاهرات المطالبة بالحرية. كما امتدت التظاهرات إلى الليل الذي شهد توافد المزيد من المتظاهرين إلى ساحة العاصي رغم أنباء عن انقطاع الكهرباء في مناطق عدة من حماة. ولعل الحشود الهائلة التي شهدتها حماة والتي طالبت برحيل بشار الأسد هي ما دعت الأخير إلى إقالة محافظ حماة. التظاهرات الحاشدة لم تقتصر على حماة، بل امتدت أيضا إلى حمص التي خرج أهلها رافعين الكرت الأحمر دلالة على رغبتهم في طرد بشار. كما شملت التظاهرات في حمص مناطق هامة مثل الرستن التي خرج الآلاف من أهلها يطالبون بإسقاط النظام. الحولة أيضا كانت من المناطق التي شهدت كثافة كبيرة في تظاهرات جمعة إرحل. دير الزور أيضا شهدت تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف. السلمية كانت من المناطق الساخنة، ففي تلك المدينة التي تقع على بعد 30 كيلومترا إلى الشرق من مدينة حماة خرج الآلاف من المتظاهرين يطالبون برحيل الأسد. وفي طيبة الإمام بحماة أيضا لم تكن التظاهرات أقل زخما. إدلب أيضا كان لها نصيب من المشاركات الحاشدة في جمعة إرحل. وفي معرة النعمان بإدلب ألقى الأهالي بيانهم وسط الحضور.
هل عنا يا بشار؟
هل عنا يا بشار؟
يا بشار ويا كتاب تضرب انت وخطاب الحرية صارت على الباب. هل عنا يا بشار؟
هل عنا يا بشار؟
مع كل يوم تزداد الثورة زخمة ويقل رصيد النظام السوري لدى الشعب بما يرتكبه من مجازر يومية بحق السوريين، تجعل من رحيله أمرا حتميا.
هذه عبقرية الشعوب. الشعوب تستطيع بكل الأساليب وبأبسط الكلمات أن تعبر عن أحلامها وطموحاتها، وأن تعبر أيضا عن آلامها التي تعتصرها. أجدد التحية لكم مشاهدي الكرام، وأجدد التحية لضيفنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وتعقيبكم على هذا التقرير قبل أن ننطلق.
أنا أعتقد أن هذه مظاهرات عفوية حقيقية. نحن اعتدنا على كلمة الحراك العفوي في سوريا من جانب واحد، فدائما النظام يصف كل ما هو لصالحه بأنه عفوي، حتى وصلت العفوية المفرطة عندهم، يعني من حسن نيتهم وطيبة قلوبهم، أنه في مرتين اكتشفوا مقابر جماعية في جسر الشغور
عفوية
بشكل عفوي. مرة كانوا رايحين الصحفيين، ومرة كانوا رايحين السفراء والدبلوماسيين. في غير الأيام اليوم اللي ما في صحفيين أجانب ولا في سفراء أجانب ودبلوماسيين لم يكتشف شيء. فالعفوية تجاوزت الشارع السوري، وأصبحت حتى السفارات تتحرك بشكل عفوي في سوريا والصحفيين الأجانب. أقول هذه التي نراها الآن هي العفوية الحقيقية، هي عفوية لأنها غير منظمة. لا يستطيع الإنسان أن يخبر جاره وابن عمه وغيره بأنه سيخرج، ولا يستطيعون أن يكتلوا أنفسهم إلا ربما في الأيام الأخيرة بعد أن انكسر حاجز الخوف، لكن خوفا من الاختراقات الأمنية وخوفا من توغل النظام لا يستطيعون أن يرتبوا أنفسهم، فهم يخرجون بشكل عفوي كل من مسجده الذي صلى فيه. هذه عفوية وتلك عفوية، وللمشاهد أن ينظر أي العفويتين أعفى.
نعم. هناك مجموعة من الملاحظات. الشعب أيضا يقرأ المشهد قراءة جيدة، يعني حينما يقولون لا إيران ولا حزب الله.
نعم. نعم، هذه رسالة قوية في الصميم، وقد تكون أكثر قوة في هذه الأيام حينما وجهت أصابع الاتهام إلى عناصر من حزب الله في قضية اغتيال الحريري. شعبنا يعلم العدو من الصديق. إذا كان النظام يتقن صناعة الأعداء فيستطيع أن يقلب صديقه عدوا في أي لحظة، تماما كما خرج الدكتور بشار ذات يوم وتكلم عن أنصاف الرجال وأربعة الرجال، فاستعد بذلك ثلثي العالم العربي
والجراثيم.
والجراثيم هذه مؤخرا، هذه للداخل بس. نعم. العالم الخارجي استعد السعودية وغيرها في قضية بعد حرب تموز. نعم. والآن الجراثيم ومشتقاته، طبعا دكتور يتكلم بالطب فلا بد من ذكر الجراثيم، ولا بد من المناعة والجهاز المناعي في الجسم.
ولكن الشعب. نعم. السوري أيضا بمنتهى الذكاء وبمنتهى. نعم. العفوية عبر فقال يعني بعضهم جرثومة.
نعم.
يعني يصف نفسه حتى انهم يعتزوا جراثيم، يعني هم يعبرون عن انفسهم
بهذا. يعني شيء بيرفع الراس. اذا كانت هذه الجراثيم تنادي بالحريه، واذا كانت الجرثومه لا ترضى بان تكون مستذله والا يستاسد عليها احد، فمن حق هذه الجراثيم ان ترفع راسها. اصبحت الجراثيم اقوى من الجسد لانه جسد ميت.
نعم. اسمح لي ان استقبل هذه المداخله واسعد بها كثيرا من الدكتور محمود السيد الدغيمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمود، الله وبركاته، حياك الله أنت وضيفك.
حياك الله وبياك سعادة الدكتور. يعني آخر ما وصل إليك من أخبار، وأيضا قراءة جمعة إرحل، هذا المشهد الرائع والراقي والماتع الذي رأيناه في سوريا بعدما شب هذا الشعب عن الطوق وكسر حاجز الخوف.
نعم. على كل حال، أولا أبدأ بتطمين أهل النقيب أيام يحفظه الله، الذي انشق عن الجيش وأعلن سبب الانشقاق هو اعتداء هذا الجيش على أهلنا في سوريا بالقتل وبالاغتصاب. وأطمئن الجميع أن النقيب أيام في مكان آمن وأمين مكفول 100% ولله الحمد.
الحمد لله.
هذا أولا. وأتمنى على بقية ضباطنا الشرفاء وضباط صفنا وعساكرنا الانشقاق عن هذا الجيش الذي لم يحافظ على أمانة الوطن، ولم يفي بعهد القسم الذي أقسمه للحفاظ على الوطن والمواطنين. فإذا ما هاجمه العدو احتفظ بحق الرد، والآن أصبح كقول الشاعر: أسد علي وفي الحروب نعامة، بل أنا أقول في الحروب زرافة كزرافة القرداحة. الحقيقة البارحة هذه الحقيقة، هذه المظاهرات شهدت مناطق واسعة وأعطت معطيات جديدة، منها إقالة محافظ حماة مثلاً كرد على هذه الثورة التي أذهلت الجميع بسعتها وبرقيها أيضا. تصور في حال غياب رجال الأمن عن حماة، ولله الحمد في حضور نصف مليون لم تقع أي حادثة، فدائما هم يكذبون حينما تتواجد قواتهم وشبيحتهم تحصل عمليات القتل والتخريب. أخيرا لجأ هؤلاء المجرمون إلى حرق المواسم الزراعية في منطقة معبد النعمان، لجأوا أيضا إلى قلع أشجار الزيتون وفعلوا ما تفعله شقيقتهم إسرائيل. هذا ما حصل في منطقة جبل الزاوية في كفرنبل وفي حاس وفي كفرومة وفي البارة وفي بقية المناطق حتى تصل إحسم حتى تنزل إلى محنبل مرعيان، كل هذه المناطق الحقيقة اعتدوا على الشجر وعلى البشر وعلى كل شيء. هذه الأشياء تدل على أن هؤلاء لا علاقة لهم بهذا الوطن، وهم جيش احتلال معادي مدعوم بقطعان المستوطنين الشبيحة. ورغم كل ذلك نجد الخاسر محمد حنش يروج للخوار وليس للحوار. أما رستم غزالة فهو يهدد مناطق حوران بأنه سيحولها إلى مصراتة في ليبيا. وللعلم هنالك بعض القطعات العسكرية التي أرسلها بشار الأسد لتدعم عمه القذافي، ومن قبل ذلك دعموا ميلوسوفيتش وقدموا الحراسة لتشاوشيسكو في رومانيا. هؤلاء عصابة، هذه العصابة على كل أحوال لن ترهب أحد. وهنالك اعتقالات في جامعة حلب في اتحاد الطلبة الذين رفضوا أن يحولوا هذه الجامعة إلى بؤرة من بؤر الفساد. المظاهرات كانت واسعة جدا، مع ذلك اطلاق النار العدد المعروف حتى الآن وصل إلى 28، هذه موجودة بالأسماء ولكن العدد يكون أكبر من ذلك. بالنسبة هنالك اعتقالات، هذه الاعتقالات يعقبها قتل لبعض المساجين، ولذلك نحن دائما نتوقع أن يرتفع هذا الرقم. الشيء الآخر في منطقة الساحل السوري، القرى السنية في محافظة طرطوس في منطقة صافيتة في منطقة بانياس تم اجتياح جديد لها. يعني تصور قرية الحميدية التي بناها سلطان عبد الحميد، منذ 3 أيام بلغ عدد المعتقلين منها 350 شخص، أفرج عن البعض وما زال البعض في السجن. هنالك نموذج جديد من الخباثة التي لجأ إليها النظام في مدينة طرطوس، وهي مدينة ساحلية مركزها سني وأطرافها من الشبيحة والبلطجية وقطعان المستوطنين. لجأ إلى أسلوب جديد أنه حجب بعض العاهرات من بناتهم المندسات للإساءة على أساس محجبة وتقوم بحركات سخيفة للإساءة إلى الملتزمات، بالإضافة إلى اعتداء على الملتزمات بالشوارع من قبل بعض السفلة الذين لا أدب لهم ولا أخلاق. هذه حصلت هناك، ولكن رغم ذلك المظاهرات في جبلة وفي بانياس وفي اللاذقية كانت أكبر مما يتصور النظام. حتى درعا التي ظنها أنها انتهت لله الحمد خرجت تحت الرماد لتقول الشعب يريد إسقاط النظام. هنالك على الآن هنالك مضاعفة لأعداد الجيش السوري، حيث أصبحت أعداد كبيرة من الحواجز على مقربة من بعضها البعض لمنع اللاجئين السوريين من دخول الحدود التركية. ورغم كل ذلك فما زال البعض يستطيعون العبور ولكن بصعوبة. خربة الجوز الآن أصبحت عبارة عن معتقل بشكل كامل محاصرة بالدبابات، وهي معتقل يجمعون بعض حتى من القرى المجاورة ويأخذونهم إلى خربة الجوز، أصبحت عبارة عن معتقل كبير. هذه يعني بعض الأشياء التي يقوم بها هذا النظام الذي ليس له شيء من الأخلاق. هنالك منطقة معرة النعمان وجبل الزاوية، يعني لكي تكون بالصورة هذه المنطقة تمتد شمالا من الإيحاء ويمتد الجبل حتى قلعة المضيق أفلاميا، يمتد غربا إلى سهل الروج وسهل الغاب، يمتد شرقا إلى معرة النعمان، المنطقة المجاورة التي تمتد حتى حدود العراق. هذه المنطقة الآن فيها أكثر من لواء دبابات، أكثر من فرقة مشاة مدعومة معهم، إنزال جوي موجود أيضا، قوات محمولة. هؤلاء ينتشرون في هذه المنطقة بشكل كامل، خلف الأشجار، حلق المحاصيل، إذلال الناس، الاعتداء عليهم، الاعتقالات، القتل بدون أي ذنب، ومع ذلك كتبوا له على الجدران: سنكتب بدمائنا على دب ارحل. هذا شعار موجود في هذه المنطقة الصابرة المرابطة، نستطيع أن نقول من الحدود التركية إلى باتجاه الجنوب إلى تفتناز إلى بنش إلى إدلب إلى جبل الزاقب إلى المعرة إلى خان شيخون، شرقا إلى جرجناز إلى المناطق الشرقية، مناطق عشائر الموالي وما بعدهم الحديديون، وغربا وجنوبا تصل إلى مدينة حماة، هي عبارة عن مناطق سائرة مئة، مثلها في ذلك كمثل حوران ومثل المدن الساحلية وحمص الصابرة الصامدة. هنالك في منطقة الحولة يوجد حصار فظيع جدا، وهي عبارة عن 4 بلدات سكانها 200,000 نسمة، رغم كل هذا الحصار فما زالوا صامدون. وكذلك في درب علبة وبابا عمر وداخل مدينة حمص وفي محيط، نحن نقول من هنا ومن هذا المنبر، نطالب العشائر باعتباري أنا الناطق الرسمي باسم ائتلاف العشائر، العشائر التي لم تخرج نطالبها بالخروج. وهنالك نقطة أحب أن أشير إليها، نحن الآن على أبواب مؤتمر إنقاذ سيعقد في دمشق.
نعم.
هذا المؤتمر سيقوم فيه المجاهد هيثم المالح وعارف دليلة والشيخ نواف البشير من البقارة ووليد البني ومشعل التم وإلى آخر ما هنالك. وهؤلاء يقولون وبصراحة أن الهدف من المؤتمر هو إسقاط النظام، لأن هذا النظام فقد شرعيته. فنحن باسم العشائر نطالب كافة العشائر أن تدعم القرارات الوطنية الرامية إلى إسقاط النظام وإحداث نظام جديد بدستور جديد، فلتكن سوريا الديمقراطية لكافة أبنائها بكافة أطيافهم وألوانهم، حتى ننتقل من هذا النظام الشمولي الدكتاتوري إلى مستقبل أفضل لجميع السوريين والسوريات، وحتى للجيران وللذين يحبون سوريا أيضا.
الدكتور محمود الدغيم الناطق الرسمي باسم ائتلاف العشائر من لندن متحدثا إلى سوريا الثورة، شكرا جزيلا لكم. وهذه قراءة جديدة للمؤتمر المزمع عقده في دمشق، ربما نتوقف مع هذا الرأي الذي قاله الدكتور محمود وهذه المشاركات من رموز للمعارضة، ولكن بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى، كونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لسماحة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب عضو رابطة علماء المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله.
يعني أشرنا إلى القراءة الجديدة، ربما أشار إليها الدكتور الدغيم في مداخلته لمؤتمر دمشق.
نعم، أنا أخشى أن الانفتاح المهول للحريات في سوريا خلينا أمام حمى مؤتمرات.
نعم.
فكل ما أرادوا أن يحسنوا صورتهم أطلقوا موافقة لجهة ما أن تنظم مؤتمرا. لذلك أريد أن أفرق بين مؤتمرين سيكونان في الأيام القادمة. الأول قد يكون غدا، وربما سموه اجتماع أو مؤتمر لا أدري، يقوم عليه محمد حبش، وقد وصفه الدكتور الدغيم وأنا أوافقه تماما. نعم. بأنه مؤتمر خوار وليس مؤتمر حوار.
نعم.
هذا المؤتمر بالقائمين عليه من تشكيلة القائمين عليه وأنهم أصحاب نفوذ في السلطة سابقا سواء من مجلس الشعب أو غيره، ولا يستطيع الإنسان أن يخلع جلده بين يوم وليلة، الأفعى تغير ثوبها لكن مرة في السنة وليس من أسبوع إلى أسبوع. أقول كل من كان في مجلس الشعب السابق فهو بعثي حكما حتى لو لم يكن اسمه مقيدا في قوائم البعث، لأنه يقف أمام الرئيس في جلسة الافتتاح للدورة البرلمانية ويقسم بالله على أنه سيتبنى مبادئ البعث وتحقيق من أجل تحقيق أهداف أمتنا في الوحدة والحرية والاشتراكية. فمن أقسم بالله على أنه سيؤمن بمبادئ البعث وسيعمل على تحقيق مبادئ البعث هو بعثي أكثر من الملايين التي نسبت إلى الحزب غصبا وظلما وبدون إرادة لها. معلوم أن عندنا الكثيرين ينسبون إجبارا في مراحل الدراسة المختلفة، يقدم له الطلب ويجبر على أن يملأ طلب الانتساب إلى الحزب. أما هؤلاء الذين في مجلس الشعب، محمد حبش وأمثاله، صحيح أنهم ليسوا حزبيين رسميين لكنهم أعتى وأكثر وأخطر من البعثيين الأصليين، لأنهم بمحض إرادتهم باعوا دينهم وباعوا شعبهم وأقسموا على خدمة مبادئ هذا الحزب الفاشي. نعم. المؤتمر الثاني هو الذي سيكون فيه إن شاء الله الأستاذ الكبير هيثم المالح، وأضم صوتي إلى صوت الدكتور محمود أيضا الذي دعا العشائر العربية إلى تبني مسبقا، يعني حتى بدون ما نسمع بهذه المقترحات أو التوصيات التي ستصدر كما دعا إلى تبنيها فنحن كذلك. وأنا أدعو إخواني في رابطة الكتاب والأدباء العرب وهم من أكثر من 20 دولة عربية، وأتشرف بكوني الأمين العام لهذه الرابطة، أدعو الإخوان في الرابطة إلى تبني أي توصيات من أي لجنة يكون فيها هذا العملاق الكبير المجاهد الكبير هيثم المالح. ونقول للأستاذ هيثم المالح والله لو خط بنا البحر لخضناه معك، فلقد خبرناك في السجون وخبرناك في كل موقف.
نعم. هذا المؤتمر سيكون أيضا في سوريا.
نعم.
وإذا كلا المؤتمرين في سوريا.
نعم.
ولكن هناك مؤتمرات تعقد خارج سوريا، منها ما كان في أنطاليا مثلا، ما كان في غيرها. ما الفرق بين هذه المؤتمرات التي تعقد في الداخل ولا تعقد في الخارج؟
أخي الكريم، نشاط المعارضة في الخارج ونحن منها لا يعد أن يكون دعما رمزيا لمعارضة الداخل. فمن هم في الداخل؟ يعني إذا كان جاء الأخوان المسلمين وعقدوا مؤتمر في بروكسل مثلا، الأخوان المسلمين هم من دعا وهم من نظم وهم من وجه الدعوات إلى آخره، هم من قام ومن كان خلف هذا المؤتمر، وهم كلهم محكومون بالإعدام في سوريا. فماذا عساه من يعني سياط النظام على ظهره ومدى النظام على رقبته يهدد بالإعدام في أي لحظة، ماذا عساه يقدم للشعب في الداخل؟ إنما هي مؤازرة معنوية من أهل الخارج لأهل الداخل. لكن التعويل الحقيقي عندنا هو على ما يجري في الداخل، على الحراك الشعبي القائم بغض النظر عن مؤتمرات ولجان وتشاورات ومشاكل ذلك. هناك لجان التنسيق وهناك أشياء تفرزها الأزمة الحالية، فكما أن الأزمة تفرز لنا كل يوم يعني إبداعا جديدا حتى على مستوى الدراما. الآن بعض الناس بس أول ما بيرجع إلى بيته بيسأل ماذا عند أخواننا الحماصنا اليوم، بماذا أبدع وماذا جاءوا. فكذلك هناك إبداعات أخرى قيادية وتنظيمية تنظم الصف، وهناك تنسيقيات تأخذ بزمام المبادرة. هؤلاء هم الثوار الحقيقيون وهم الذين يعول عليهم. أما نحن في الخارج فنحن لهم سند، نؤازرهم وندعو لهم ونشد على أيديهم، ولن نتسور المحراب يوما ولن نمتطي الموجة يوما ولن نقول نحن فعلا، لن نزاود على أحد. فمن كانت روحه على كفه ودمه مهراق في شوارع بلده أشرف منا بألف مرة، ولا داعي لأن ندعي شرفا لم ننله.
بارك الله فيكم دكتور. يعني المشهد لابد أن يكتمل والصورة لابد أن تكون واضحة، واضحة الملامح. حتى تكتمل الصورة لابد ألا ننسى اللاجئين السوريين في تركيا في المخيمات التركية. نعم. هذا جانب. وأيضا الموقف التركي في هذه المرحلة تحديدا، هل ما زال هذا النظام أو الموقف التركي، الحكومة التركية، هل ما زالت تحافظ على شعرة معاوية؟ فإذا شدوا أرخت وإذا أرخوا شدت حتى لا ينفرط العقد.
أظن أنها لن ترخي بعد اليوم، ستشد إذا شدوا وإذا رخوا، لأنها حكومة ذات مبدأ، حكومة خرجت من رحم ديمقراطي حر نزيه، فلا يمكنها أن تبيع إرادة المنتخبين. فيما يخص المهاجرين أو اللاجئين على وجه الخصوص، طبعا هم ليسوا في تركيا فقط بل في لبنان، وإن كانوا أقل من ذلك في الأردن، توجد مجموعة قليلة في الأردن، لكن في لبنان هم كثر، ليسوا في مخيمات ولذلك لا يظهرون للإعلام كثيرا. في الآونة الأخيرة لاحظ أن النظام وجه قواته إلى محافظة إدلب، أو بدأ بتوجيهها منذ شهر تقريبا، ولم يبدأ الاقتحام الفعلي بعد جسر الشغور إلا بعد فترة. كان خلال هذه الفترة دوره أن يغلق الحدود، فأحكم الحصار ليضمن عدم توجه نازحين جدد إلى الأراضي التركية، ولما فرغ من هذه المهمة بدأ في اقتحام المدن والبلدات ومداهمة السكان الآمنين. خرج لا أقول العشرات ولا المئات ولا الآلاف، بل عشرات الآلاف، وهؤلاء الآن تقطع بهم السبل في منطقة بين المنطقتين، بين الحدود التركية ومن وراء ظهورهم الجيش السوري. لا يستطيع الجيش السوري أن يتوغل أكثر بموجب اتفاقية أضانة، فلا يستطيع أن يبيذهم أو أن يجبرهم على الرجوع، لأنهم خرجوا من المنطقة التي له الحق أن يصل إليها، لكنهم أيضا لا زال أمامهم المشوار طويل، وليس كلهم يستطيع أن يخرج إلى يصل إلى تركيا. بعضهم يخاف إذا وصل إلى تركيا من أن يلحق أذى ببعض أقاربه أو معارفه، لذلك يقدم رجلا ويؤخر أخرى. أنا في هذه الأثناء أوجه نداء إلى إخواننا في المناطق الحدودية غير المناطق التي يحاصرها النظام، المناطق الغير محاصرة حاليا مثل سرمدة ومحافظة الدانة بكل قراها التي هي شريط حدودي مع تركيا، ليستقبلوا إخوانهم على الأقل، يؤوهم في بيوتهم إلى أن ييسر الله فرجا ومخرجا. إن استطاعوا أن يجوزوا إلى العدوة الأخرى ويصلوا إلى الأراضي التركية فهذا خير لهم وأمان، ونحن نثق في إخواننا الأتراك ثقة مطلقة في هذه المسألة على الأقل على الأقل. وإن لم يستطيعوا أن يصلوا إلى هناك فلا بد،
الأتراك حافظوا على الشعب السوري،
حافظوا يعني على ليس فقط على الشعب السوري، ما
نعم يعتصروا للألم. حينما أسمع اليوم من بعض إخواننا أن هناك من اغتصبنا في هذه المنطقة وهن يحاولن الوصول إلى تركيا، يعني ومن هؤلاء الذين يتبعون النظام السوري.
نعم لا يستبعد ذلك، لا يستبعد، يعني حقيقة نحن لا نستبعد من هذا النظام ومن شبيحته وسمه من شئت مرتزقته، لا نستبعد منهم أي شيء.
نعم
فهم يعني من عندهم سياسة الإذلال، سياسة متبعة، سياسة مضطردة في جميع تعاملاتهم، فهمهم أن يذلوا الشعب، إذا لم يستطيعوا أن يذلوه بالرصاص أذلوه بالاعتقال، أذلوه بالتضييق على أهله وعرضه، باغتصاب أهله وبناته، كل هذه وسائل عندهم متاحة لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة.
نعم حتى تكتمل أيضا الصورة، معي أبو أحمد شاهد عيان من مخيم يلدى في تركيا، حتى نتعرف على أخبار إخواننا هناك. السلام عليكم يا أبا أحمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني ما زلنا نطمئن عليكم، طمئنا على أحوالكم بارك الله فيكم.
والله نحن الحمد لله بألف ألف خير، والخدمات ممتازة جدا جدا جدا، لكن الحمد لله يعني إن شاء الله ما قدر فعل، ما بإيدنا حيل طاول.
نعم.
ولا عودة إلى أرض الوطن حتى إسقاط هذا النظام المجرم.
طيب يعني بالأمس كانت جمعة ارحل، فما
ارحل نعم
نعم، ما الدور الذي أردتموه لأنفسكم في هذه الجمعة؟
نحن قمنا بمظاهرة في 6 مساء، وشارك فيها جميع الأخوة من نساء وأطفال ورجال وشيوخ في هذا المخيم.
نعم.
يلي أبطنين يعني كانت الهتافات كلها ارحل ارحل ارحل، ما بدنا اياك ما بدنا اياك.
نعم. طيب يا ابا احمد، يعني رد الفعل التركي ازاء هذه المظاهرات، وايضا ما يصلكم من الدبلوماسية التركية وممن تلتقون بهم من تركيا من الموقف التركي ازاء النظام السوري الان؟
يعني اخوتنا في تركيا اول شيء يعني هني امنونا الاطمئنان وأمنونا بمخيمات رائعة جدا، والأخوة الأتراك يعني قائمين بأكمل وجه تجاه الأخوة السوريين جميعا يعني، وما نلمسه يعني كله على آخر ما يرام.
نعم. أبو أحمد، ما الذي ينقصكم الآن؟ ويعني احنا بدأنا نعلن لإخواننا أنهم يمكنهم أن يصلوا إليكم بالمساعدات عن طريق الصليب الأحمر و بعض المنظمات، فيعني ما السبيل للوصول إليكم الآن؟
لحد الآن الأخوة الأتراك إني قائمين على كل حاجة بطلبة الإخوة السوريين.
نعم.
لكن هناك موضوع يعني يشتكي منه الإخوة في المخيمات يعني موضوع بسيط جدا جدا، هي الألبسة الداخلية وتحديدا النسائية يعني، بس هذا الموضوع اللي عم بيعانوا منه أخوتنا النساء والبنات.
نعم.
يعني بس هذا الشيء وغير ذلك يعني كله على أكمل وجه. والله العظيم والله العظيم والله العظيم أخو الأتراك يعني الله يكتر خيرهم، يعني نحن بس بدنا يعني شقد سقف الشهداء عنا في سوريا، شقد بدهم الأمم المتحدة أوروبا نجيك على الدول العربية على الجامعة العربية، يعني إيش هالسكوت هذا؟ يعني ليش كل هالشيء مو حرام؟ طيب نحن ليش بس دم السوري مستباح؟ إيش السبب يعني؟
بارك الله فيكم يا أبا أحمد، يعني متحدثا إلينا من مخيم يلدا في تركيا، شكرا جزيلا لك، وأحسب أن الرسالة وصلت إلى إخواننا الآن. يعني هذا مطلب من المطالب اليسيرة جدا التي من الممكن أن يتوفر لإخواننا هناك، السبيل من الممكن أن يتيسر، ومن الممكن أن تصل هذه المساعدات إلى تركيا بطرق عدة، يعني ليس مطلوبا حتى أن ننقل الألبسة الداخلية إلى تركيا، فتركيا هي بلد الملابس، ربما إذا توفرت بعض التمويلات لبعض إخواننا من المأمونين الذين يصلون إلى تركيا من الممكن أن يوفروا هذه الاحتياجات لإخواننا هناك. دكتور.
نعم، نشد على أيدي كل المحسنين والإخوة السوريين البررة، خاصة منهم السوريين، يعني كما أن شعبكم قال الشعب السوري واحد 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 واحد، أكد على هذا الأمر، فيجب أن نكون أيضا يدا واحدة في التعاون، ليس فقط في الأهداف السياسية إسقاط النظام أو تغييره، بل أيضا في الناحية الإنسانية، لا نتخلى عن إخواننا هؤلاء، وليس عنهم فقط، بل لا نتخلى حتى عن من تقطعت بهم السبل من هم في طريق الهجرة أو في طريق النزوح، سواء كانوا ذاهبين أو آيبين. بالنسبة للأخ أبو أحمد، يعني جزاه الله خيرا على بعض الأمور التي وضحها، وثناؤه العطر على الأتراك هذا شيء يعني نشد على يده ونؤكد عليه، نحن يعني نقر للشعب التركي وللحكومة التركية بجميل، قد يطوق أعناقنا طويلا.
نعم، إذن إخواننا في كل مكان أكرر هذا الرجاء، إذا كانت لديكم القدرة المالية أو العينية لتوفير هذه المتطلبات التي يحتاجها إخوانكم في المخيمات التركية، فلا يتأخرن أحدكم على أن يتقدم بهذه الإعانات أو هذه المساهمات نصرة لإخوانه المسلمين في تركيا، طبعا في تركيا من السوريين اللاجئين هناك. أعود إلى دور العلماء ورابطة علماء المسلمين، لأن هناك يعني هذه المفاصلة الغريبة التي حدثت، ولعلنا أشرنا إليها طويلا حينما تحدثنا عن علماء سوريا على وجه التحديد، فمنهم من صدع بالحق وقال قولة تنجيه أمام رب العالمين، وهناك من أغرته الحياة الدنيا وزينتها، وبعض ما وعد به أو أظن أنه وعد به أو ربما خاف منه
أو ربما مستمسكات مسكت عليه فيخشى أن تنكشف ذات يوم.
ربما.
أخي الكريم، نحن في زمان الفرقان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء السلطان، والعالم قبل غيره مدعو لكي يحدد موقفه بوضوح لا نظير له، لا يحتمل الممالأة ولا يحتمل المواربة أيضا، يجب عليه أن يكون صريحا فيختار، إما أن يكون من أولياء الرحمن فيقدم رضا ربه على رضا حاكمه، وإما أن يكون من أولياء السلطان فيظل ذنبا وذيلا طول عمره. من استطاع أن يعتق نفسه فهذا زمن العتق. كثير من إخواننا ذكرت في لقاء سابق دخلوا كلية الشريعة من بوابة البعث، لا يقبلون في الكلية إلا إذا كانوا بعثيين وتتلمذوا، وكثير منهم صالحون بررة، لكن الظروف ألجأتهم إلى هذه الطريق. هذا أوان نفض الغبار، يعني ينبغي لهم في هذه الأيام أن يعلنوا رأيهم واضحا صريحا، كما أن هناك في بعض المؤسسات المدنية في درعا من أعلن انسحابه من حزب البعث، فما أشرفه من شيخ وإمام مسجد إذا كان يعتلي منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاطب الناس بقال الله وقال رسوله، أن يقف أمام الناس فيقول إني أخلع انتمائي، انني انخلع من بيعتي لهذا النظام وانخلع من انتمائي لهذا الحزب، واجرد نفسي من اي ولاء الا لله ولرسوله وللمؤمنين. هذا الامر ينبغي ان يتحقق عاجلا او اجلا، وينبغي لاخواننا العلماء ولمشايخنا وسادتنا واكابرنا ان يحددوا موقفهم، فهم اهل الزمام فليأخذوا به.
نعم، اذا هنا لابد ان نتحدث عن ادوار، وانا دائما لا اقول دور العلماء، بل هي أدوار متعددة.
نعم.
ورابطة علماء المسلمين على وجه التحديد،
رابطة علماء المسلمين ليست رابطة سورية، وإنما هي رابطة عالمية تضم أعضاء من بلاد شتى. وقد كانت في اجتماعها الأخير في القاهرة قبل أسبوعين تدارست الوضع السوري وأصدرت بيانا ووجهت نداء إلى المحسنين، سواء كان من ناحية المادية لإيصال المساعدات إلى الشعب السوري إن احتاجها، ونسأل الله تعالى ألا يحتاجها، ووجهت أيضا نداءها إلى الحكام والسلاطين ومن في يدهم القرار لكي يحددوا موقفا يشرف أمتهم إذا كانوا يشعرون بالانتماء إلى هذه الأمة. حقيقة تبقى الجهات الخاصة التي لا تتبع لأنظمة وحكومات محدودة الإمكانيات، مقيدة الحريات، فقد لا تستطيع أن تقدم أكثر من إصدار بيان ومؤازرة معنوية ونفسية، شأنهم في ذلك شأن المعارضة السورية المقيمة في الخارج، لا تستطيع أن تحقق الكثير وإن كنا نأمل منها الكثير. رابطة علماء المسلمين تقف مع الشعب السوري وترى مشروعية دعمه ومشروعية مطالبه، وترى أنه على حق، ينبغي الاصطفاف إلى جانبه والأخذ بيده والشد من عزيمته.
نعم، إخواني في كل مكان يمكنكم من الآن أن تتواصلوا معنا بالمداخلات حتى يكون هناك هذا التفاعل بين آرائكم وبين ما يقوله شيخنا ومعي الأستاذ أبو العز الشامي المعارض السوري. السلام عليكم.
وعليكم السلام،
أهلا بكم ومرحبا. ونحن نتحدث عن جمعة إرحل وعن مؤتمر المعارضة في دمشق، القراءة للمشهد كما تراه بارك الله فيكم.
جمعة إرحل جمعة مباركة بإذن الله، سوى أن موضوع المؤتمر أو مؤامرة سميراميس ما كانت سوى حركة أو لعبة ثلاث أوراق من أنا لا أحب أن أستعمل كلمة نظام كونهم بعيدين كل البعد عن الأنظمة، فدعني أسميهم عصابة. الجماعة العصابة تلعب لعبة ثلاثة الأوراق في موضوع المؤتمر في سميراميس. وعلى ما يبدو أخي الكريم أن هناك في العالم من عجبته هذه الحركة وبدأ يتكلم فيها، مثل الأمريكيين والروس حتى. إنما الفكرة المؤتمر كانت مرفوضة من الشارع السوري جملة وتفصيلة، ونحن في المعارضة في الخارج في المعارضة السورية نرفض هكذا حراك، ونرفض كل من يعمل لإطفاء أي نوع من الشرعية لتلك العصابة.
نعم، يعني سيد أبو العز، بعد جمعة إرحل حينما شاهدنا هذه المئات من الآلاف التي خرجت كي تقول لبشار ولنظامه إرحل، هل تحسب أن الثورة السورية دخلت مرحلة جديدة؟ هل تقيم أن هناك تطورا على الأرض؟
بدون أدنى شك، وأني أقيم أن هناك تنسيقيات في الشارع السوري بدأت تتواصل مع بعضها البعض، وبدأت تنظم التظاهرات وتنظم أنواع أخرى من العصيان المدني.
نعم.
وهذا طبعا عمل رائع ويكبر من بقعة التظاهرات والثورة في الوطن السوري.
نعم، يعني بعد مؤتمر المعارضة الأخير في سميراميس الذي أشرتم إليه وردة الفعل من بعض الجهات الأجنبية، هل ستستمر هذه ردة الفعل طويلا أم أنه ستتكشف الأمور وتعود إلى سابق عهدها من أنهم يعني كانت الإشارة إلى أن هذا النظام سيرحل إن عاجلا أم آجلا.
سيد الكريم، تلك التي أشرت إليها، أعني القوى الخارجية التي رحبت في هذا المؤتمر، بالنسبة للشعب ليس لها قيمة، فالشعب قال كلمته الأولى والأخيرة وقالها بصوت عالي. الشعب يريد إسقاط العصابة المحتلة، والشعب لا يهمه لا أمريكا ولا إسرائيل ولا 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 أوروبا. الشعب كلمته هي من كلمة رب العالمين.
نعم. السيد أبو العز الشامي المعارض السوري متحدثا إلينا من ميلانو، شكرا جزيلا لك.
أشكرك، تسلم لي.
شكرا لك. إذن هناك دور آخر لا بد أن نشير إليه، وهذا الدور حينما أتحدث عنه أتحدث باستياء، استياء شديد، يعني الحكومات العربية، لا أريد أن أقول الأنظمة العربية، الحكومات العربية،
الحكومات العربية المهترئة، الأنظمة. في مثل أنا ذكرته سابقا، قلت لما كنا طلابا على مقاعد الدراسة عنا فحص شفهي مثلا، فأنا إذا كنت في آخر الطابور أتمنى أن الأول واحد في الامتحان يطول أكثر فترة ممكنة، لأنه هذا يؤخر وصولي أنا إلى الامتحان. وهذه الأنظمة كلها تريد يعني أن يمتد عمر الأنظمة التي في شعوبها، التي ثارت شعوبها ضدها، لأن هذا يؤخر حتى ما يجيهم الدور إلا بعد فترة كافية ليعيشوا يومين زيادة في هالحياة.
نعم.
شأنهم في ذلك شأن القذافي وبشار وعلي عبد الله صالح. أخي الكريم، جامعة الدول العربية ندبناها منذ زمن، بغض النظر سواء تغير أمينها العام أو لم يتغير، دورها الإقليمي أو دورها في الشارع معدوم ولا يعرف لها موقف، بل حتى المواقف النادرة التي اتخذتها مثل موقف تأييد الثورة في ليبيا، عاد عمر موسى بعد أيام ليقول أن كلامهم فهم غلط وأنهم لم يكونوا يقصدون إلى آخره، فكأنه تراجع عن موقف الجامعة الرسمي. الآن أعتقد أنه ستنظم مسيرة أمام جامعة الدول العربية هنا في القاهرة غدا إن شاء الله تعالى في الفترة الصباحية، ربما في الساعة 8 صباحا، وهؤلاء يعني المجتمعون في جامعة الدول العربية أظن أنهم المندوبون الدائمون سيجتمعون في وقت مبكر ليقطعوا الطريق على غيرهم، حتى لا يدعوا الناس يتجمعوا ويتجمهروا أمام مبنى الجامعة العربية، لكن الناس فهموا اللعبة وسيتجمعوا إن شاء الله تعالى وستروا منهم خيرا. على كل حال، الأنظمة لا نعول عليها أبدا، لأن نظاما يقمع شعبه لن يدعم شعبا غير شعبه ضد قامعه. هذا الشيء استقرأناه في عبر مسيرتنا الطويلة. الأمة العربية لم تدعم القضية الفلسطينية، فهل تدعم القضية السورية أو الليبية أو غيرها؟ غسلنا أيدينا منهم وتبرأنا منهم، ويحكم بيننا وبينهم ربنا.
نعم. إذن نحن الآن أمام سيناريوهات، والسيناريوهات لا تنتهي.
نعم.
سيناريوهات المرحلة القادمة بعد هذا الاتصال والمداخلة مع الدكتور خالد كندو عضو رابطة علماء سوريا. السلام عليكم ورحمة الله
طيب
وبركاته.
طيب.
دكتور خالد، السلام عليكم.
عليكم سلام الله تعالى ورحمته وبركاته.
أهلا بكم. وكنا نتحدث عن جمعة الأمس، جمعة إرحل، وأيضا نتحدث عن أكثر من مؤتمر للمعارضة، ونقارن بين مؤتمرات المعارضة التي تعقد في الداخل وتلك التي عقدت في الخارج، ولنبدأ بالمشهد، مشهد الأمس، كيف رأيته؟
مشهد الحراك الشعبي والمظاهرات؟
نعم.
في سوريا؟
نعم بالطبع.
لقد كان المشهد في سوريا بالأمس مشهدا عظيما جدا، ولأول مرة خلال 3 أشهر تتحرك هذه الجماهير بهذه الكثافة والقوة، ففي حماتة وحدها قرابة 500,000 متظاهر قاموا ضد القهر والقتل والإجرام والتصفية، قاموا يرفضون هذا النظام اللاشرعي. في الأسبوع الذي قبله كان سقوط الشرعية للنظام في الأصل ليس شرعيا، ما دام هو غير شرعي وأسقطه الشعب فما عليه في هذا الأسبوع إلا أن يرحل، وكانت تسمية موفقة بفضل الله عز وجل من قبل الثوار. وقرابة الذين خرجوا بالأمس قرابتهم مجموعهم
قرابة 4 ملايين، 4 ملايين مجموعهم خرجوا يهتفون بسقوط الطاغية وسقوط الإجرام وسقوط هذا النظام الباغي الذي قتل وأجرم، قتل النساء والأطفال حتى البهائم، حتى البهائم لم تنجو من شره وخبثه. نظام لا مثيل له في الأرض في الإجرام، إنه أنجس وأوسخ وأخبث وأعتى نظام في الأرض اليوم، لا مثيل له في الإجرام. ولذلك خرج الشعب على الظلم منتفضا، الذل الذي أصابه خلال 40 سنة. لقد آن الأوان لأن يرحل هذا النظام الباغي.
نعم دكتور خالد.
أما المؤتمرات،
نعم
أما المؤتمرات فأي مؤتمر سواء كان في الداخل أو الخارجي لا يلبي مطالب الشعب وأهدافه فنعتبره حوارا ومؤتمرا خائنا وخادعا للشعب.
نعم.
فكل مؤتمر أن كانت وجهته وأن كان اسمه وأن كان موقعه يجب أن يلبي مطالب الشعب الثائر على الظلم، ومطلب الشعب واضح صريح هو إسقاط النظام.
نعم.
فأي مؤتمر لا يطالب بإسقاط النظام وتنحية هؤلاء المجرمين فهو غير شرعي.
نعم دكتور خالد، السيناريو القادم كما ترى؟
هناك مؤتمر لعلماء المسلمين بعد 10 أيام لعلماء الأمة لنصرة القضية في سوريا. نسأل الله عز وجل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد خطى العلماء، لأن العلماء ورثة الأنبياء. نسأل الله أن يسددهم ليكونوا عونا للشعب ومساندين له. أما سؤالك الأخير، أعد عليه سؤال.
السيناريو القادم،
السيناريو القادم إذا بقي هذا النظام في حماقاته وإجرامه وقتله للناس فهو يتحمل المسؤولية الكبرى، لأنه سيدخل البلاد في نفق مجهول ولا يظن نفسه أنه ناج، إنه سيدخل نفسه ويدخل سوريا في نفق مجهول. قد أقول قد،
نعم،
يحصل هناك تدخل خارجي ويكون النظام هو الذي تسبب في ذلك ولن ينجو أحد، كل خاسرون، ولكن النظام هو الخاسر الأول، هو الخاسر الأول إذا بقي على هذا، إذا بقي على هذه الطريقة، الطريقة الوحشية الهمجية في قتل الناس وإرعاب الناس وتدمير الناس بسياسة الأرض المحروقة. ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى أملنا بالله أن شعبنا لا يرضى بذلك ولا يطلب ذلك ولا يتمنى ذلك، وشعبنا هو الذي سينهي هذا النظام بصبره ونيته، وقد عقد العزم على ذلك بمشيئة الله عز وجل.
الدكتور خالد كندو، عضو رابطة العلماء السوريين، شكرا جزيلا لك. وما زال الحديث عن السيناريوهات المتوقعة القادمة، وأيضا نفتح الباب لإخواننا من المشاهدين للتواصل معنا، ولكن بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى. كونوا معنا.
بالتوحيد تصفو حياتك. بأعمال العنف والقتل التي تقوم بها قوات الأمن السورية ضد المدنيين.
لا حاجة للتذكير بأن مهمة السلطات السورية هي حماية المدنيين.
لقد تجاوز عدد القتلى في سوريا حاليا 1000 قتيل.
إن هذه الأعمال هي غير مقبولة كليا ولا بد من وقفها مباشرة.
مباشرة من قبل الأجهزة المعنية وخاصة وزارة الداخلية أن تطبق القوانين بحجم كامل. المهام الشرطة أن تقوم بحماية المتظاهرين. لا يعود هناك حجة لتنظيم التظاهرات في سوريا.
إذا الشمس كورت
الزغبي وعرعور. لكم حناجرنا، لكم حناجرنا، فأمطروهم بأصوات من سجيل. أقول أردوغان، أقول أردوغان يا طائي الزمان، لك نهدي ذنابق الروح، يا من أهديت صغارنا ثوب الأمان. وأقول مرحى، وأقول مرحى لذوي قرابتنا، فظلمكم أشد مضادة. قد تعرت الأسماء، قد تعرت الأسماء، وفضح زيف الخطابات، خطابات مزينة بالسم والطباع. نعم نعم جلثومة نحن أيها الطاغ الودود، فلا تفكر أن تستعير دمانا. نسمع ما خلفوه من عمامات ولملم أشلاءك، ارحل عنا واهجر ثمانا. وأقول لمن طوق أحلام الطفولة بحزام أمني، ما التهمة؟ ما التهمة؟ التهمة أن اسمه حمزة الدرعاوي. فعليكم لعنة دمه، فعليكم لعنة دمه، يا من أودعتم ضمائركم في لثة حسون وبوطي.
يا الله يا جبار،
يا الله يا جبار،
تهلك الظالم بشر،
تهلك الظالم بشر.
الله أكبر،
تصفو حياتك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لحضراتكم من جديد، وأجدد التحية لسماحة الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وما زال حديثنا عن السيناريوهات القادمة، وإخواننا يتواصلون معنا بإذن الله.
نعم أخي الكريم، سأعود لموضوع المؤتمرات.
نعم.
يعني المؤتمرات كثرت في هذه الأيام، لكن هناك مؤتمر أنا أدعو إليه وأدعو إليه بحماس. المؤتمر سيكون قريبا إن شاء الله بعد 6 أيام يوم الجمعة القادمة، ونتمنى أن تحضر كل وسائل الإعلام لتصور الأمر على حقيقته، وسيكون في الداخل السوري.
نعم.
والمدعوون إليهم الشعب السوري بأكمله 23 مليون، وسيكون مقره الشارع. فنتمنى من كل من يسمع نداءنا هذا أن يحضر هذا المؤتمر المفتوح، وأن يتكلم بما يريد بحرية مطلقة. ونتمنى يوم الجمعة القادم من خلال هذا المؤتمر الذي يدعى إليه 23 مليون مواطن عربي سوري شريف أن نسمع بيانا فصلا في ماذا يريده هذا الشعب الأبي. لا نريده في الفنادق ولا نريده في الخنادق، الخنادق خليها للجيش والفنادق لغيرهم، لكننا نريد هذا المؤتمر في الشارع. أدعو إليه وأشد على يدي كل المدعوين يا أبناء شعبنا أيها الأحرار أيتها الحرائر. وأريد أن أركز على العنصر النسائي، نريد أن نرى نساءنا الحرائر يخرجنا ليقلن كلمة الحق والفصل، أسوة بأخواتنا في اليمن خرجنا بعفتهن وكرامتهن وشرفهن، لم يكن هناك ما يعكر صفوهن. فلا مانع من أن يخرج الشعب كله ليقول كلمته إن شاء الله تعالى في المؤتمر الجامع يوم الجمعة القادمة.
نعم، نعود إلى السيناريوهات،
نعود إلى السيناريوهات المتوقعة في المستقبل. أخي الكريم، النظام السوري الآن هو الذي يقود مركبة الدمار، فهو الذي يوجهها. فحسب توقعي أن هذا النظام إن لم يعني يتمكن شعبه من التعجيل بعزله وتنحيته جانبا، قد يقود البلد إلى المجهول، فإما إلى حرب طائفية يدعم فيها الأقليات ويخوفهم من الأكثرية السنية، فيقوم هؤلاء بدافع الخوف والذعر من أمر وهمي قد يتوهم أن الأكثرية تحقد عليهم أو أنها تريد تصفيتهم أو الانتقام منهم، وعندئذ قد ندخل في متاهة كبيرة وربما تطول دهرا من الحرب الأهلية تراق فيها الدماء وتهتك فيها الأعراض. السيناريو الثاني قد يستمر في مكابرته ويوصل حلفاءه حول العالم إلى درجة اللا رجعة، بحيث أنهم لا يستطيعوا أن يستمروا في دعمه إلى ما لا نهاية. إذا عجزوا عن دعمه إلى ما لا نهاية فقد يتخلوا عنه في لحظة ما. نتيجة هذا التخلي قد تكون مجرد تخلي يهوي به إلى السقوط، وقد تكون تخلي مع تبني خيار ضده. هذا الخيار قد يكون عسكريا وهو ما لا نتمناه، فقد يستجلب هذا النظام بحماقاته تدخلا في بلادنا قد يدمر كل شيء ويأتي على الأخضر واليابس.
نعم، إذن هذه خيارات وكلها خيارات مرة.
نعم،
ألا تتوقع في وقت من الأوقات أن يعود العقل لهذا النظام ويرحل كما رحل الآخرون؟
هو المشكلة أنه ما هو مقتنع بأن هذا العقل، هو يظن أن هذا جنون إذا رحل، وأنه إذا كان رحل سيحاكم وسيهان وسيخسر مقدرات وما شكل ذلك. أخي الكريم، نحن في بلدنا الوطن والشعب وكل شيء مختزل في شخص واحد، فهذا الشخص هو الذي يجب علينا أن نمجده وأن نصفق له وأن نكبره وأن نسلم بأنه على صواب وإن كان على خطأ. ومن تكلم في أي شيء، من تكلم في شخصه أو في شيء من سياساته، فهو ضد الوطن وضد الإصلاح وضد كل شيء. لذلك هذا أنا لا أرى العقل موجودا أصلا حتى نقول سيحتكم إلى العقل وسيرحل عنا قريبا أو بعيدا. لو وجد العقل لانتظرنا حكم العقل، لكني لا أراه البتة.
لفت نظري في اتصال الدكتور الدغيم أنه يطمئن أهالي النقيب أيهم.
نعم.
الذي انشق عن الجيش السوري وخرج، وها هم ينشقون.
نعم.
واحدا تلو الآخر.
نعم.
الانشقاقات داخل الجيش السوري،
للأمانة الانشقاقات هذه أنا أسميها انسحابات، عناصر انسحبت من هذا النظام. الانشقاق قد يكون له أثر كبير إذا كان على مستوى ما حصل في اليمن أو على مستوى ما حصل في ليبيا.
نعم.
قيادات عسكرية كبرى وقطع عسكرية تنشق بكاملها بعددها وعتادها وأفرادها، هذه تستطيع أن تغير ميزان القوى وتستطيع أن تحدث تغييرا حقيقيا في موقف النظام أو تزازعه من الداخل، كما حصل في اليمن، انشقت كتائب كاملة وفرق أصبحت هي التي تحمي المتظاهرين وهي التي تؤازرهم. ما حصل عندنا في سوريا حتى الآن هو انسحاب أفراد. هؤلاء الأفراد حتى وإن تسموا بلواء الضباط الأحرار، فإن هذه التسمية لا تكفي لكي يكون لهم دور على الأرض. ونحن هنا في حيرة، فإن قلنا بأن هؤلاء قد انسحبوا ليبرئوا ذمتهم أمام الله وأمام الشعب، فلا يلغوا في الدماء ولا يشاركوا في الجريمة ويكونوا شهود حقا يكشفون هذا النظام ويعرونه، فهذا إنجاز كبير. وإذا قلنا إنهم إن حازوا إلى الشعب بسلاحهم وسوجهوا السلاح ضد قطعات الجيش أو رجال النظام، فنخشى أن هذا يدخل العملية أو يدخل الحراك الشعبي في سوريا في متاهة لا تحمد عقباها، حيث سيجد النظام ذريعة يقول انظروا إنهم يستعملون السلاح وإنهم لا سلمية عندهم ولكنهم مسلحون يستهدفون الدولة والجيش.
إذن دعنا نستمع إلى رأي أبي زهير من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك.
اهلا بك.
الله يجزيك خير. اول شيء يا سيدي الكريم اقول لك هذا مش نظام بالمناسبه يعني. هذا فوضى بكل ما فيها من الكلمه من معنى يعني.
نعم.
انا ما بفهم انه رئيس جمهوريه جالس في الدور الاول في القصر الجمهوري وتحت منه في الدورين الاسفلين في نفس القصر غرف التعذيب والارهاب تبع عباد الله. انا واحد من الناس اللي دخلوا فيهم الاقضياء تحت القصر الجمهوري تحت ما جالس الحافظ المقبوض هذا. انا كنت تحت الدور الارضي وعذب انا وعشرات من امثالي الشباب في الثمانينات هذا الكلام.
نعم.
ومن ثم حزب البعث الذي يقول بانه حزب العمال والفلاحين يعني خليه يشوف انه كل الخلق اللي طلعوا من العمال والفلاحين.
طيب انقطع اتصال ابي زهير ولكن الفكره وصلت.
الفكره وصلت حقيقه. هؤلاء الموجودين في الشوارع الذين يهتفون لسقوط النظام لا تستبعد أن يكون كثير منهم مقيدون في قوائم الحزب على أساس أنهم حزبيين، لأن نظام الحزب الواحد يعني تحزيب هذا الشعب كله، جعل هذا الشعب بأكمله بعثي مثل العراق مثل الصين. قبل أيام سمعت أنه فيها 80 مليون في الحزب الحاكم في الصين. فهذا كانت سياسته من نعومة أطفال من نعومة أظفار المواطن، يكون طفل في مرحلة طلائع البعث ثم شبيبة البعث ثم حزب البعث. فحتى هؤلاء يعني ينبغي لهذا النظام أن يفهم، حتى هذا الحزب الستارة التي يتخذها ويختبئ خلفها بدأت تتمزق وتهترئ وتتفتت من الداخل، وبدأ الناس يخرجون يعني عما أقدموا عليه مكرهين ويصدعون في وجه من أكرههم ذات اليوم بأننا نريد رحيلك، وقالوها صراحة ارحل عنا أنت وحزبك. لا أستبعد أن يكون كثيرين من الحزبيين أنفسهم يقولون ارحل عنا أنت وحزبك.
نعم يعني هم مضطرون إلا من نعم. أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.
الآن صار يسطحوا بالإيمان.
نعم يعني هنا لابد أن نقول أن الأقنعة لابد أن تسقط. يعني ربما أسوق سرا أن أحدهم أتى إلى هنا إلى مصر وقال أنا فررت من سوريا وأريد أن أجاهد.
نعم.
أنا أريد الثورة. فاتصل بي فقلت له يعني نحن جهاز إعلامي، نحن لا نقوم بثورة، نحن فقط نرصد ما يدور. إذا أردت الثورة عد إلى سوريا. ولما سألته وتقصيت تبين أنه مبعوث أمني ورد إلينا. أشكرهم شكرا جزيلا. يعني
لا تستبعد هذه من هدايا النظام العابرة للقارات.
نعم. نعم معي العتيبي من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
أهلا بك ومرحبا أخي الفاضل.
السلام.
كيف الحال؟ حييك وحيي ضيفك.
حياك الله.
والله أنا عندي كلمتين باختصار.
تفضل.
وهذه موجهة للأمة قبل كل شيء يعني.
أهلا بك.
احنا الآن نتعرض لخدعة كبيرة من الصفويين ومن قاداتهم في سوريا في لبنان. وجه كلام حسن الله اللي يقول انا هذه قضيه اسرائيليه، هذه قضيه هو اكبر كلاب امريكا واسرائيل. ونسال الله ان الله يرجع لاخواننا في سوريا.
الله يبارك فيكم. يعني
ونشكركم والله، وهذا الفكره من قلب يعني من حرقه صراحه.
الله يبارك فيكم. العتيبي يعني يسوق لنا العلاقه التي ليست بخفيه، هي ليست يعني كانوا دائما يقولون العلاقات الخفية.
نعم.
لا هي علاقات ظاهرة ومفضوحة ومعروفة والكل يعلمها جيدا. العلاقة في هذا المثلث الظاهر وربما نضم إليه فيصبح مربع إذا ضممنا إليه إسرائيل الآن. نعم. يعني حينما نتحدث عن إيران، عن حزب الله، عن سوريا
والعراق في ظل الروافض الذين يحكمون في الوقت الحالي. نعم.
نعم. وإسرائيل التي نعم.
حتى يكتمل الهلال، يعني إذا ما دخل العراق راح ينقطع الهلال.
نعم.
كيف؟
وحتى الآن يعني نعم. ربما البعض يستغرب حينما نجمع هذه المتناقضات مع بعضها. حتى الأخت مروة التي تتصل بنا الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
طب معنا عمر. السلام عليكم يا عمر.
السلام
عليكم. صحة. شوكم عيني.
أهلا يا عمر. تفضل
ابو عمر.
تفضل يا ابو عمر.
بالنسبه للنظام السوري، النظام الجائر يعني حتى دخل بالعراق وشون العراق.
طب سبحان الله، يعني هنا المفاصله. طب يا ابو عمر انا اشكرك على هذه الاشاره. من الذي يتدخل في شؤون الاخر الان؟ هل سوريا تدخل في شؤون العراق ام ان العراق تدعم النظام السوري؟
أخي الكريم هناك شيء يعني الارتباط العقدي لا نستبعد أن يعني كيف ستصل إيران إلى سوريا إذا قفزت خلف العراق؟
نعم.
فالحكومة العراقية لا شك أنها أكثر من حليفة لإيران، بل هي عميلة لإيران، بل وقد تكون صنيعة لإيران، فهي همزة وصل. العراق الآن همزة وصل بين إيران وسوريا. لذلك يعني هذا الهلال لكي يكتمل يبدأ من إيران ثم العراق ثم سوريا ثم حزب الله، وعندئذ يكون هلالا شيعيا يحاصر من بداخله وأيضا ينفث سمومه على غيره. أنا لا أريد أن أدخل الموضوع السوري في إطاره الطائفي، يعني وإن كانت الطائفة موجودة وحاضرة بقوة في أحداث سوريا، بحيث أنه لو أنه 10% حكموا 90% لا تعتبر طائفية، وإذا 90% حكموا 10% تعتبر طائفية، فلا نريد أن نعطي ذريعة لمن يقول إننا طائفيين وحاشا لله أن نكون كذلك.
نعم، إذن أخذ اتصال خالد من السعودية حتى نبتعد عن هذه النقطة.
ألو
خالد، السلام عليكم.
السلام. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. حييكم وحيي قناة صفا.
حياك
الله. مع اخواننا في الشام ان شاء الله.
الله يبارك فيك. تفضل.
وبس بس رسالة لحسن نصر الله عليه. سبحان الله يعني ويمكرون يمكر الله، كيف يعني يضحى بشعبيته عند الناس وكذا بدعم للثورة السورية، فوق ذلك يعني سبحان الله يسر على دعم الثورة هذه، بس سبحان الله يعني كأن الله سبحانه وتعالى يفضحه على الملا، يعني لا إله إلا الله. ثاني شيء يعني حي المدن السورية، حي حي، وقول والله العظيم ما بيننا شيء نقدمه لكم إلا الدعاء، والله إن قلوبنا تقطع عليكم، ويشهد الله عليك إن قلوبنا تقطع، بس ما بيننا شيء إلا ندعي لكم، الله ينصركم ويثبتكم ويوفقكم يا أهل الشام.
اللهم آمين.
الله المستعان.
بارك الله فيكم أخ خالد، شكر الله لك. يعني لا تستهن أخي الفاضل بدعائك، فالدعاء هو العبادة. نعم شيخي.
نعم، نحن نأمل مناصرة على كل المستويات، سواء كان بالدعاء، بالدعم، بالتأييد، بحشد الرأي العام، بالتعبير، بأي صورة من صور الدعم، وحسبنا أن الدعاء هو سهام الليل، سهام نعم. الليل لا
تخطئ.
نعم، فمن أخ عنده حرقة قلب وعنده هم يحمله يلتجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ما يدرك لعل دعوته تخترق عنان السماء فيستجيب لها ربنا.
نعم، كم من نظام وقع وسقط وهوى بدعوة سرب بليل.
نعم.
ماهر، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا استاذ اسامة؟
اهلا بك اخي ماهر.
كيف الحال؟ اهلا بك وبضيفك.
الله يبارك فيك.
والله يا استاذ اسامة اللي بيحصل في سوريا ده والله ان شاء الله باذن الله بحول الله وبقوته سينتصر بشار باذن الله باذن الله وسينتصر شعبي. والله هنا والله العظيم الواحد حزين، بناتنا واطفالنا مهجرين، عرضنا يعني فين العرب؟ فين الناس؟ فين النخوه العربيه؟ فين الشهامه؟ فين المرأة اللي قالت وما اختصمها؟ خرج جيش جرار، الحريم تغتصب، والله العظيم لا عارفة أكل ولا عارفة أشرب ولا عارفة أنام، أتغطى أقول ناس متحراية، أكل أقول ناس ما لقاش اللقمة، حرام والله العظيم. المفروض العرب يكون لهم موقف، يعني فين الشهامة؟ فين العرب؟ فين الأصل؟ فين خالد بن الوليد؟
نعم، يعني لا تسأل أخي ماهر، رب معتصماه انطلقت ولكنها لا تجد نخوة المعتصم. الدكتور يجيبك على هذا السؤال.
بإذن الله، بإذن الله أستاذ أسامة، دعيك أنا محافظ السؤال بإذن الله تحضر جنات الجامعة العربية وهتقدم فيها واجب العزاء. أما الأزهر الشريف حسبي الله ونعم الوكيل، في الأزهر الشريف اللي نايم يعني من يوم الاحتلال من 52 الأزهر واخد حكم الدين، يعني عايزين في كل دكاترة صح الأزهر، ما ينفعش.
لا يعني هو فيما يتعلق بالأزهر لا أريد أن أعمم، ففي الأزهر رجال لا يمكن أن نعم لا يعني نحن تربينا على أيادي علماء الأزهر، فلا نريد أن نغفل أن في الأزهر رجالا لا يمكن على الإطلاق أن نسيء إليهم أو أن نسيء إلى هذه المؤسسة العريقة. أخي الفاضل دكتور.
نعم أخي الكريم يتكلم عن العرب وحمية العرب، أقول لو أن عندنا عرب مثل أبو لهب وأبو جهل لرجونا منهم خيرا، لكن العرب الذين عندنا الآن لا يرجى منهم خير. أنا حينما كنت في كلية الشريعة بجامعة دمشق كان عندنا مادة يسمونها الثقافة القومية الاشتراكية، هذه المادة يدرس فيها الفكر الاشتراكي وفكر حزب البعث والجذور، فكانوا أكثر ما يفتخرون به من انتسابهم إلى العرب أن أول حركة اشتراكية قامت عند العرب هي حركة الصعاليك، فهم فخرهم بالنسبة للقومية العربية يقف عند حد الصعاليك. ليتهم مثل أبو طالب الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن مؤمنا به، أو عند غيره، حتى أبو لهب، يا ريت عندنا مثل أبو لهب أو أبو جهل أو هؤلاء، لقد كانوا رجالا ولا يرضون الدنية.
نعم، معي أحمد من الإمارات وهو سوري. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك
شيخ سامة.
أهلا بك.
اشتقت لك والله.
الله يبارك فيك.
السلام على الشيخ الفاضل.
أهلا وسهلا.
سيد أسامة، والله أنا اللي أتكلم في اليوم عن السيد خسى عدو الله، راح تسمع اليوم مصطلحات جديدة بدي أنه هاي إلي. بعد السيد أبو لؤلؤ اللبناني، يعني إحنا بصراحة يعني النفاق ظهر في خطابه والطائفية المقيتة التي كانت تشر من وجهه. أقول لأبو هل تعرف ما مختصر خطاب أبو لؤلؤ اللبناني الخطاب الثاني؟ أن المتظاهرون السلميون في البحرين حوكموا، أما المجرمون السوريون فقد عفي عنهم. يقول إحصائياته أن 80%. يا سيد عدو خس الله، يا استغفر الله العظيم، يا خس عدو الله، يا نصر الشيطان، ألم كنت أعتمد على الكاميرات في تصوير المظاهرات البحرين السلمية؟ يا أخي حتى إذا عطف متظاهر بالبحرين كان يعمل عليها لقاء ويعملوا عليها برنامج. إذا عطف متظاهر، إذا جرح متظاهر.
والله يا أخي الفاضل، بدأ الحوار في البحرين حوارا من أجل العدالة، فأين العدالة في سوريا؟ نعم، شكر الله لك.
فضل الكلام عن حسن نصر الله أو غيره، أرجع إلى كلمة التي قلتها من قبل، أننا في وقت الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء السلطان. فالآن تسقط الأقنعة وتسقط الأقنعة عن الأقنعة أيضا.
نعم.
ويظهر كل إنسان ما هو موقفه وأين يتخندق. حسن نصر الله يتخندق مع النظام من زمان، فلا نتوقع منه غير ما رأينا، هذا شيء واضح وهذا شيء هو المتوقع، فلا نستغرب.
نعم. هذه تحالفات،
هذه تحالفات
يعني ومصالح
يدخل فيها،
والسياسة مستنقع. نعم. فلا تستبعد أي شيء.
نعم، هي تحالفات يدخل فيها الاستراتيجي مع العقدي مع المصلحجي مع كل شيء، فهي تحالفات عميقة جدا لا نتوقع أن حسن نصر الله سيكسرها بين يوم وليلة. تحالفات حسن نصر الله مع النظام هي التي جاءت بميشيل عون ليصالح النظام، مع أن النظام هو الذي دمر قوته من قبل، وهو الذي ألجأه إلى فرنسا وحاصر السفارة الفرنسية التي التجأ إليها أكثر من سنة إلى آخره. فالتحالفات هذه تجعل العدو ينقلب إلى صديق، ينقلب 180 درجة. نحن نحمد الله تعالى أن وفقنا لنقف مع شعبنا ونتحالف مع شعبنا، ونتمنى من كل من كانت له صبغة دينية، يعني الذين يتقنعون بقناع الدين، يعني أن يكونوا أكثر وضوحا وأكثر ثباتا على مواقفهم، وألا يخلطوا بين الأمور المصلحجية والأمور البراغماتية.
نعم.
وبين الواقع الذي ينبغي أن يقفوا معه.
نعم دكتور، يعني أمامنا دقيقتان لختام هذا اللقاء، فأرجو أن تكون هاتين الدقيقتين بمثابة اللملمة للأوراق، حتى تصل هذه الرسالة رسائل سريعة ومباشرة إلى إخواننا.
رسالتنا إلى إخواننا في سوريا نكررها دائما، نحن وراءكم ولسنا أمامكم، نحن معكم ولسنا ضدكم، أيدينا في أيديكم، نقبل رؤوسكم ونشد على أيديكم ونشد أزركم، ونسأل الله تعالى أن يجمعنا بكم في وطن حر عزيز عن قريب، ونسأل الله تعالى أن يزيل هذه الغمة وأن يرحم شهداءنا ويفك أسر أسرانا ويعجل الفرج عن الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا تنسوا أيها الإخوة الأحبة موعدنا في المؤتمر الجامع، المؤتمر الذي يدعي إليه 23 مليون مواطن عربي سوري حر شريف ليقول كلمته، سيكون أمام الإعلام، إن لم يحضر الإعلام فهذا شأنه، إذا منع الإعلام فهذا شأنه، لكن سنوثق أحداثنا بأيدينا وسنوصلها إلى الإعلام، وسيكون البيان الذي سيصدر عن هذا المؤتمر بيانا ملزما لي ولكل حر أبي يقف مع شعبه ضد هذا النظام الجائر.
نعم، الأستاذ الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب، عضو رابطة علماء المسلمين، الأستاذ بجامعة دمشق، ونرجو أن تعود إليها.
لا، لست أستاذا بجامعة دمشق، درست قديما في جامعة دمشق. نعم. أنا خارج سوريا من زمان.
نرجو.
نعم.
أن تعود إلى جامعة دمشق أستاذا فيها.
الله يبارك فيكم، نسأل الله أن يفرج عنا وعنكم وأن يجمع الشمل على أرض أحببناها وحرمنا منها.
عاجلا غير آجل تعودون إلى أرضكم وإلى ذويكم. وإخواننا في كل مكان، شكر الله لكم، وتغطيتنا مستمرة، سوريا الثورة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.